قبل سنوات كنت أظن هذا الكتاب رواية بسبب عنوانه، ولأني ما كنت أعرف مؤلفه أوليفر ساكس طبيب الأعصاب البريطاني، ولكن الكتاب مع ذلك حينما تقرأه لن تجده بعيدا تماما عما يحكى في القصص، لأن أوليفر ساكس لم يكتب عن الأمراض العصبية في هذا الكتاب بشكل تنظيري، إنما من خلال قصص مرضاه، فحكى أكثر من 20 قصة مقسمة على 4 أقسام، وكل قسم يحمل نوعا مشتركا من الأمراض العصبية، وركز على الأمراض العصبية الغريبة، مما جعل شخصيات المرضى هنا أشبه بشخصيات القصص الكلاسيكية كما يقول المؤلف، والتي تشتمل على أبطال وضحايا وشهداء ومحاربين. يقول: وكأنما هم مسافرون إلى بلاد لا يمكن تخيلها، وليس عندنا أي فكرة أو تصور عنها، فدعونا نسافر إلى تلك البلاد ونستعرض كتاب الرجل الذي حسب زوجته قبعة لأوليفر ساكس المتوفى سنة 2015. وبالمناسبة هذا الكتاب هو الكتاب اللي اخترته للفئة الثانية من تحدي ظل كتاب جملون، وهو تحدي يقوم على قراءة 7 كتب خلال فترة الحجر المنزلي. ولامتداد فترة الحجر واستجابة لرغبة بعض المشاركين، قررنا تمديد فترة التحدي حتى نهاية شهر مي. والفئة الثانية من التحدي هي كتاب أو رواية لمؤلف توفي أثناء حياتك، لذلك اخترت هذا الكتاب لأن مؤلفه توفي سنة 2015، وهو متوفر في موقع جملون إكسبرس الراعي الرسمي لهذا التحدي. ولمن لم يشارك حتى الآن، ما زالت المشاركة متاحة، وستجدون كامل التفاصيل في الفيديو الذي سأضع رابطه في الوصف. واللي شاركوا اكتبوا في التعليقات اختياركم لكتاب هذه الفئة. نشرت حتى الآن أكثر من 100 مراجعة لكتب وروايات متنوعة، وهدفي الوصول إلى 1000 كتاب. اشتركوا في القناة حتى تصلكم المراجعات القادمة. هناك فرق بين الدماغ والعقل. الدماغ هو الكتلة المادية الموجودة داخل جماجمنا، والمخ جزء من الدماغ. أما العقل فهو القدرة على التفكير والوظائف الإدراكية، يعني هو مفهوم معنوي غير مادي. بدأت الدراسة العلمية للعلاقة بين الدماغ والعقل في سنة 1861، لما اكتشف طبيب فرنسي اسمه بول بروكا أن المرضى الذين يعانون من الحبسة أو صعوبات الكلام مصابون بتلف في جزء معين من النصف الأيسر في الدماغ، وسميت هذه المنطقة من الدماغ فيما بعد بمنطقة بروكا. هذا الاكتشاف كان بمثابة الفتح العلمي. ليش؟ لأننا اكتشفنا من خلاله أن الوظائف العقلية، سواء كانت الكلام أو النظر أو السمع أو العاطفة، هي مرتبطة بأجزاء محددة من الدماغ، ولما يتلف جزء معين من الدماغ أو يصيبه الضرر، ما يتضرر العقل أو جميع الوظائف العقلية بالضرورة، ولكن قد تتضرر وظيفة عقلية محددة. مثل لما اكتشف بروكا أن الفاقدين للقدرة على الكلام يعانون من تلف في هذا الجزء المعين من الدماغ. وهذا الاكتشاف مكن بعد ذلك من رسم خريطة الدماغ البشري، بحيث أصبحنا نعرف كل جزء من الدماغ ما الوظيفة العقلية المرتبطة به. ولا نقصد بالوظائف العقلية الحواس فقط من سمع وبصر وغيرها، لا، حتى التصرفات النفسية والسلوكية، وكيف أن ما قد نحسبه سلوكا حرا قد يكون مرتبطا بأجزاء محددة من الدماغ. ولو تذكرون في مراجعة كتاب المتخفي الحيوات السرية للدماغ لديفيد إيجلمان، استفاض بشكل واسع حول هذا النوع تحديدا من الارتباطات. سأضع رابط المراجعة في الوصف لمن يرغب في مشاهدتها. وهذا بالمناسبة هو ما أسس لما يعرف بعلم النفس العصبي أو السيكولوجية العصبية، اللي يدرس علاقة الدماغ بتصرفات نفسية وسلوكية محددة، ويهتم بتشخيص الاضطرابات العصبية المؤثرة على سلوك الإنسان وإدراكه. وكان هذا العلم في بداياته يركز على نصف الدماغ الأيسر، ويهمل النصف الأيمن أو الثانوي كما سمي، لأن المتلازمات أو الآفات المرتبطة بالنصف الأيسر كانت أوضح لارتباطها باللغة مثلا، بالحسابات الرياضية والتخطيط، فأي خلل يحدث يلاحظ من قبل المريض أو غيره. النصف الأيمن هو اللي يربط بين الأشياء، يتعرف على الوجوه، يعطي معنى للأشياء، ويسيطر على القوة الحاسمة لتمييز الحقيقة. وملاحظة الآفات المرتبطة به أقل وضوحا، وقد تغيب حتى عن إدراك المريض نفسه، وهذا ما أسماه المؤلف في إحدى القصص بالفقد المأساوي، في قصة عنوانها بالبحار الضائع، لرجل في 49 من عمره مصاب بفقد شديد واستثنائي في الذاكرة الحديثة، لدرجة أن أوليفر ساكس وضع ساعته ونظارته وربطة عنقه على المكتب وغطاها، وطلب من هذا المريض أن يتذكرها، ثم تحدث معه لدقيقة، وبعدها سأله عن الأشياء اللي طلب منه تذكرها، فمو فقط لم يتذكر هذه الأشياء، لم يتذكر حتى أنه طلب منه تذكرها. ولما أعاد التجربة وطلب من هذه المرة أن يدون أسماء الأشياء اللي خبأها، ساعة، نظارة، ربطة عنق، أيضا ما تذكرها، واستغرب لما شاف الورقة ورآها بخطه لأنه ما يتذكر أنه دونها. وما كانت مشكلته في الذاكرة الحديثة وفي خلق ذكريات جديدة فقط، اكتشف المؤلف بأنه مصاب بما سماه نساوة السابق، أي فقدان بعض الذكريات السابقة للحظة الإصابة، لأن هذا المريض واسمه جيمي تاريخ مرضه بدأ سنة 1971، لكنه لم يعد يتذكر أي شيء حدث بعد سنة 1945، يعني حتى 25 سنة اللي كان فيها لا يشكو من علة نساها، ونساها نسيان غير مدرك. يعني أنت قد تنسى أحداث السنة الماضية، لكنك تدرك أنك نسيتها وأنك الآن في سنة 2020. جيمي لم يكن كذلك، لأن ذاكرته توقفت عند سنة 1945، هو يظن أنه الآن في سنة 45 دائما، مع أنه في وقت زيارته لأوليفر ساكس كانت السنة 1975، يعني 30 سنة محيت تماما، لدرجة أنه كان يتحدث عن شقيقه بأنه في كلية المحاسبة ومرتبط بفتاة من أوريغون، مع أن شقيقه هذا تزوج وأصبح جد وعمل كمحاسب لثلاثين سنة. لذلك لما زاره شقيقه ما صدق أنه هو، كيف هذا الخمسين يدعي أنه شقيقي وشقيقي ما زال في كلية المحاسبة يدرس؟ قد تتوهم أنه مصاب بالجنون، لكن جيمي كان يمتاز بذكاء جيد ويحل المسائل بسرعة، إلا لو كانت المسألة تتطلب الكثير من الوقت، لأنه سينسى ما فعله في بداية حلها. وكان إذا سئل عن بعض العلوم اللي تعلمها قبل سنة 1945 يتذكرها بشكل متقن، ولكن عنده هذه الإصابة اللي حتى هو لا يدركها، فظل عالقا عند سنة 1945. لذلك سماها المؤلف أكثر السكتات الدماغية الصغيرة إرعابا، لأن المشكلة ليست في النسيان بحد ذاته، ما دمت تدرك وقوع هذا النسيان وتعي بحياة كاملة عيشت، هذا الإحساس بالحياة التي عيشت من قبل واللي قد يكون فيها عزاء لبعض المرضى كان جيمي يفتقده، لأن حياته طمست، لم يكن يدرك فقده. وعلق المؤلف بعبارة مؤلمة يقول: إذا فقد رجل رجلا أو عينا فهو يعرف أنه فقد رجلا أو عينا، ولكن إذا فقد نفسا نفسه فليس بإمكانه أن يعرف ذلك، لأنه لم يعد موجودا هناك ليعرف. وهذه ملكة الحكم على الأشياء والقدرة على تمييز الحقيقة بما فيها نحن، هي التي تميزنا عن سائر المخلوقات اللي قد تشاركنا بعض الوظائف العقلية الأخرى من سمع ونظر وغيرها، لكنها لا تملك هذه الملكة. وهذه القصة أيضا مع قصص أخرى في الكتاب تبين لنا أن الذاكرة هي التي تؤلف حياتنا، كما نقل المؤلف عن مخرج أسباني عبارة مؤثرة يقول فيها: يجب أن تبدأ في فقد ذاكرتك ولو بشكل تدريجي وبطيء لتدرك أن الذاكرة هي التي تؤلف حياتنا. إن الحياة بدون ذاكرة ليست حياة على الإطلاق، ذاكرتنا هي تماسكنا ومنطقنا وشعورنا وحتى فعلنا، وبدونها نحن لا شيء. لذلك حتى فكرة الجنة عند التأمل فيها ستجد مقدار ما تشكله الذاكرة من أهمية فيها، لا معنى لبعث الجسد أو خلوده ما لم تبعث معه ذاكرتنا، لأن النعيم فيها من ناحية مرتبط بلم الشمل مع أهلنا، أصحابنا، من نحب، أو كل ما كان له معنى في حياتنا سواء كان شخصا أو شيئا، والذي هو مرهون ببقاء الذاكرة. ومن ناحية أخرى ما يطفي فكرة المكافأة للجنة هو مقارنتها بذاكرة الدنيا، لأنك لو عشت في أي عالم أيا كان هذا العالم، جحيما نعيما، بدون ذاكرة مسبقة، فإنك لن تنظر لهذا المكان كعقوبة أو مكافأة أو استثناء، ستنظر له كما لو أن هذا هو العالم الطبيعي الذي خلقت لعيش فيه. واللطيف فيما سبق إن ذاكرة الألم تحديدا هي جزء من النعيم إن لم تكن هي من تصنعه، وهذه سنجدها حتى في خطاب أهل الجنة مثلا عند دخولهم، والذي نقله القرآن في سورة فاطر: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بعدها: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن هو من ذاكرة الألم، استشعروا النعيم لما تذكروها. وأيضا بعدها: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، النصب من ذاكرة الألم، ولا يمسنا فيها لغوب، واللغوب من ذاكرة الألم. فحتى فكرة الجنة التي تشمل على فكرة النعيم المطلق قامت على الذاكرة وذاكرة الألم تحديدا. طبعا حالة جيمي في فقد الذاكرة هي من الاضطرابات اللي تنشأ بسبب العجز العصبي أو الفقد في تقصير وظيفة ما، واللي خصص المؤلف القسم الأول من الكتاب لهذا النوع من الاضطرابات. ومنها أيضا قصة الرجل الذي حسب زوجته قبعة، واللي اختارها المؤلف عنوانا لكتابه. هذا الرجل كان مريضا بالعمى، والعمى هو فقدان القدرة على التعرف على الأشياء أو الأصوات أو الأشكال أو الروائح نتيجة لضرر موجود في الدماغ مو في آلة الحاسة نفسها. يعني أذنك سليمة تنقل الأصوات لدماغك، لكن مع ذلك ما تستطيع تمييز هذه الأصوات. عينك سليمة تنظر وغير مصابة بالعمى، لكنك مع ذلك غير قادر على رؤية الأشياء أو تمييزها، لأن الكلمة الأخيرة هي للدماغ في تحديد ما ترى وتسمع وتشم وتحس. المهم إن هذا الرجل كان مصابا بالعمى البصري تحديدا، فما كان قادر على تمييز الوجوه ولا الأشياء. يعني قد يقابل زوجته أو طلابه ويرى وجوههم، لكن دماغه غير قادر على رؤية شكل الوجه ككل. كان يرى الأشياء بتجريد تام، عبارة عن انحناء في الأنف، ثم تجويفين في الأعلى، تجويف تحت الأنف. لذلك أمسك مرة برأس زوجته حتى يرفعها على رأسه ظنا منه بأنها قبعته. وبعض المصابين بهذا العمى ما يميزون حتى وجوههم، مثل رجل حكى المؤلف قصته عمره 32 سنة، كان يتساءل إذا نظر إلى نفسه في المرآة لو كان هذا وجهه أو وجه رجل يحدق فيه فيكشر أو يمد لسانه حتى يتأكد أنه وجهه. وحتى لا تظنون بأننا أمام مختل عقليا، هذا الرجل حتى في أثناء إصابته بهذا المرض كان يدرس في كلية الموسيقى، هو الدكتور بي، لأنه عدا هذه المشكلة كان سليما، وكان يميز الأشخاص لما يتحدثون من خلال أصواتهم، فأخذت الموسيقى مكان الصورة بالنسبة له. وما كان يقاوم حالته المرضية لأنه لم يكن يدرك أصلا أن هناك شيء ضائع، كان فاقدا أيضا للقدرة على إدراك آفته. لذلك المؤلف طرح سؤال لما قارن بين حالتين وقال: من فيهما كانت حالته مأساوية أكثر أو مشؤوما أكثر، الرجل الذي عرف بوضعه أو الرجل الذي لم يعرف؟ هناك نوع آخر من الاضطرابات وخصص له المؤلف القسم الثاني من الكتاب، وهي اللي تنشأ مو لتقصير في وظيفة ما، ولكن نتيجة للزيادة أو الفرط فيها، مثل متلازمة توريت لما يقوم الجسد بحركات لا إرادية تسمى بالعرات، وتستطيعون البحث عنها في اليوتيوب لمشاهدة أعراض المصابين بهذه المتلازمة. أو مثل امرأة حكى المؤلف قصتها في 90 من عمرها وبدأت تشعر بأنها معافاة أكثر مما ينبغي، شعور بنشوة مفرطة وأفكار مرحة غير متسقة مع عمرها. ولما ذهبت لأوليفر ساكس ما ذهبت حتى تتعالج من مرضها، كانت تعرف أنه مرض ولكن تريد الاستمرار فيه، وكل ما ترغب فيه هو أن يبقى على ما هو عليه ولا يزيد أكثر. وكذلك بعض المصابين لما طلب منهم المؤلف رسم مربع مثلا، ما كانوا يكتفون برسم المربع ولكن يرسمون صندوق ثلاثي الأبعاد، أو يرسمون شجرة مزخرفة لما يطلب منهم رسم شجرة. وكان هذا النشاط وتبع له هذه الرسومات تتأثر أيضا بالأدوية اللي كانت تصرف لهم. حتى بالمناسبة الدكتور بي اللي كان يفتقد القدرة على تمييز الوجوه، كانت لوحاته في بدايات مرضه تعكس هذا التحول، لأن أغلبها صار يميل للتجريد. لذلك يقول المؤلف أنه لم يكن تطورا فنيا في لوحاته، بل كانت أعراض المرض هي من تتطور. طيب ذكرنا حتى الآن نوعين من الاضطرابات، في القسم الأول كانت الحالات المشتملة على عجز عصبي، وفي القسم الثاني الحالات المشتملة على فرط عصبي. وهذه الحالات يجمعها أنها عند حدوثها تصبح واضحة إما للمرضى أو لأقاربهم، وأنها نتيجة لمشكلة عصبية ما. القسم الثالث من الكتاب هي لحالات مصابة بالتذكر للماضي، التخيل المكره لألحان موسيقية أو لرؤى معينة. نحن نرى بأعيننا ولكننا نرى بعقولنا أيضا، وهذه الرؤية بالعقل هي ما يدعى بالتخيل. تستطيع دون الحاجة لعينك أن تتخيل أنك الآن في مكتبة وسط البحر وأنك تتصفح كتابا أو تشاهد مراجعة لهذا الكتاب وتعمل لايك على الفيديو وتنشره لمن حولك. هذا التخيل، ويقابله الهلوسة البصرية، أيضا هي رؤية بالعقل، لكن الفرق بينه وبين التخيل أن الهلوسة ليست من صنعنا مثل ما فعلنا للتو مع التخيل، وليست تحت سيطرتنا لكنها تعرض علينا. ونفس الشيء الفرق ينطبق على الهلوسة السمعية أو الموسيقية. يقول المؤلف أن هذه الحالات ما كانت تحظى غالبا بانتباه أطباء الأعصاب، فكانت تنقل إلى محللين نفسيين باعتبارها ذهانات. لكن المؤلف في هذا الكتاب نقل الحالات اللي لم يكن سببها نفسي ولكن لها أسباب عضوية محددة واضحة. ومن القصص اللي حكاها المؤلف قصة السيدة أوسي لما كان عمرها 88 سنة، تحول ذهنها فجأة إلى مثل الراديو، فصارت تسمع أغاني إيرلندية بصوت عالي جدا وأغاني قديمة. وبعضهم مر بهذه الحالة مع أنهم أصيبوا بالصمم. وتحدث المؤلف عن مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز عن الموسيقي الروسي ديمتري شوستاكوفيتش، والذي يقال أنه كان مصابا بهذه الحالة نتيجة وجود قضية معدنية في دماغه، فكان يسمع الموسيقى في كل مرة يميل فيها رأسه إلى جانب واحد ليستفيد من هذه الألحان المختلفة في تأليفه الألحان، ولذلك كان يرفض العلاج منها وإخراجها باعتبارها هبة موسيقية. وبعض مثل امرأة كانت في سن 63 صارت تتذكر نتيجة لأحد الأدوية اللي صرفت لها أغاني قديمة ونكات فكاهية بذيئة تعود لما كان عمرها 18 سنة، مع أنها ما فكرت فيها أو سمعتها لأكثر من 40 سنة. وبعد خفض جرعة هذا الدواء نسيت كل هذه الذكريات القديمة. وهذه القصة مع قصص أخرى في نفس الموضوع نقلها المؤلف قد تؤكد لنا إن كل الذكريات الماضية التي عشناها أو مرت بنا أو سمعناها أو قرأناها هي موجودة في مكان ما في أدمغتنا حتى لو كنا لا نتذكرها، لأن هذه الذكريات اللي ذكرها المرضى فجأة نتيجة لاضطراب أو علاج ما صرف لهم لم تأتي من عدم. وربما في هذا عزال القراء اللي ينسون ما قرأوا بأن ما قرأوا هو موجود في أدمغتهم، وقد يكون مخيف في نفس الوقت لأن كل ما مر بك هو موجود في دماغك وقد يؤثر في تفكيرك دون ما وعي منك. القسم الرابع والأخير من الكتاب هو لحالات مصابة بخلل عقلي وفي نفس الوقت عندهم إمكانات استثنائية، مثل قصة التوأمين ونبوغهم مع الأرقام اللي كانوا يرونها. يعني مرة وقعت علبة كبريت وتناثرت، فكلهم قال في نفس الوقت 111، فسئلوا كيف أمكنكم عد أعواد الثقاب بهذه السرعة، فقالوا لم نعدها، رأينا 111. يعني مثل لو رميت أنا قلمين ستقول 2، ما يحتاج أن تعدها بل ستراها مباشرة. لو رميت 3 نفس الشيء، 4 ممكن. هم كانت عندهم قدرة لرؤيتي حتى لو كانت 111، والأعجب من ذلك أنهم كانوا يملكون قدرة على معرفة الأعداد الأولية بدون معرفتهم بفكرة الأعداد الأولية، وهي الأعداد اللي ما تقبل القسمة إلا على نفسها والواحد، مثل 2 5 7، كانت تعني لهم شيئا فريدا في أدمغتهم. كانوا أحيانا يجلسون مع بعض ويتبادلون أرقام من 6 خانات بل و8 خانات عبارة عن أعداد أولية، وهذه تتطلب قدرة آلات، مع العلم إن نتيجة اختبار الذكاء عندهم ما تجاوزت 60، وما كانوا يستطيعون إجراء عمليات جمع أو طرح بسيطة ولا استيعاب حتى معنى الضرب أو القسمة. وهذا قد يعطينا إشارة إلى أن مفهوم الذكاء غير مضطرد بالضرورة، بمعنى أن الذكاء الحسابي مثلا لا يستلزم الذكاء في معالجة قضايا أخرى، وهذا يفسر لماذا بعض نوابغ العلوم هم بل في جوانب أخرى، لأن الدماغ البشري كما رأينا من خلال كل الحالات السابقة ليس قطعة واحدة، بل هو كتلة من مليارات الخلايا اللي تتشابك مع بعضها بطريقة معقدة. فما تراه يبدو بسيط مثل الرؤية، ترى الشيء فتميز أن هذا وجه أمك أو وجه إنسان غريب أو جماد أو حيوان أو وجه كرتوني، هناك جزء يعالجها بشكل مجرد، وهناك جزء يعالجها كأشكال هندسية، وهناك جزء يميز هذا الكل بأنه وجه، وهناك جزء عاطفي يخلق المشاعر تجاه المرئي. لكنك لا تدرك هذه التقسيمات لأن هذه وظيفة دماغك اللي يقوم بربط كل هذه الأجزاء مع بعضها، لذلك لما يختل بعضها تظهر مثل هذه المتلازمات اللي رأيناها. وأيضا سندرك من خلال كل ما مضى كما قال المؤلف أننا وإن كنا نعتبر أنفسنا أحراراً غير مقيدين بتقلبات وظائفنا العصبية، إلا أن حياتنا يمكن أن تقطع أو تحول من خلال اضطراب عضوي واحد، بعضها مدرك وبعضها غير مدرك. على سبيل المثال، ويمكن نطبق هذه التجربة عليكم، لو قلت لكم أحد هذين الشكلين اسمه كيكي والآخر اسمه بوبا، أيهم تتوقعون اسمه كيكي وأيهم اسمه بوبا؟ وقفوا الفيديو ولما تحددون إجابتكم اكتبوها في التعليقات وبعدها كملوا الفيديو. إذا كانت إجابتك إن هذا الشكل اسمه كيكي وهذا اسمه بوبا، فهذه إجابة 95% ممن أجري تعليم هذه التجربة، ويتعرف بتأثير بوبا كيكي. ويرجع هذا إلى ربط الدماغ بين الأشكال الحادة أو الخشنة مع صوت كيكي والشكل الآخر غير الخشن مع صوت بوبا، وهي جزء من متلازمة سينستيزيا أو الحس المرافق اللي تصل عند بعض الناس إلى ارتباط الأرقام في أذهانهم بألوان معينة، ووجدوها عند الفنانين والشعراء أضعاف ما عند غيرهم، وهذا يفسر قدرتهم على خلق المجازات من خلال ربطهم الأشياء ببعضها. لكن النقطة المخيفة هنا وسأختم بها المراجعة هي إن دماغك إذا كان قد ربط بطريقة اعتباطية بين شكل الشيء واسمه أو صوته، فلك أن تتخيل حجم الأشياء اللي يربطها دماغك بطريقة اعتباطية وغير واعية وتأثيرها على قراراتك أو تقبلك لشخص من عدمه. واستعرضنا في مراجعة كتاب المتخفي كيف يميل الناس أحيانا إلى الارتباط بآخرين، ويحدث أننا نجدهم يشتركون في الحرف الأول من أسمائهم أو أسماء آبائهم أو حتى في تخصصاتهم، لما يميل الأشخاص اللي اسمهم جورج مثلا إلى تخصص جيولوجيا. يعني حتى مشاعر الحب أو اختيارات التخصص قد تؤثر فيها أسباب اعتباطية مثل هذه لا ندركها. أنا أعتذر جدا لإطالتي في المراجعة، لكني حرصت أن تحمل هذه المراجعة فائدة حتى لمن لن يقرأ هذا الكتاب، خصوصا وأن الكتاب بالنسبة لي وخلافا لرأي بعض من قرأوا الكتاب لغته ليست سهلة وممتعة تماما. ربما جزء من ذلك يعود إلى بعض المصطلحات الطبية، مثلا مريت بمصطلح العرات وما عرفتها إلا لما بحثت في النسخة الإنجليزية من الكتاب عن المفردة الأصلية وبحثت عنها. لذلك تمنيت لو المترجم وضع هذه المصطلحات بالإنجليزية مع ترجمتها لمن أراد أن يبحث عنها. وبعض الأمراض أو المتلازمات تمنيت لو وجد شرح لها، لأني احتجت مع بعضها مثل مرض باركنسون إلى البحث عنها في جوجل حتى أفهمها. لكني أعتقد أيضا جزء من عدم سلاسة الكتاب تتحمله الترجمة. صحيح الكتاب مؤلف من قصص كما ذكرت، لكن بعضها يعيب التكرار وكثرة التفاصيل، وبعض القصص مملة، لذلك لا تتوقعونها كلها بسيطة كما عرضتها في هذه المراجعة. وهناك كتب أخرى قريبة من هذا الموضوع وبعضها قدمت لها مراجعة في القناة، ممكن أنصح بكتابين. الأول كتاب المتخفي الحيوات السرية للدماغ لديفيد إيجلمان، وهو كتاب رائع جدا وأنصح به، سأضع رابط مراجعته في الوصف. والكتاب الآخر هو كتاب لماذا ننام اللي ركز على الجانب المتعلق بالنوم من الأعصاب، سأضع أيضا رابط مراجعته في الوصف لمن يرغب في مشاهدتها. ويمكن اللي يميز هذين الكتابين عن كتاب أوليفر ساكس إنها كتب حديثة، لذلك اشتملت أيضا على أحدث الدراسات العلمية اللي تمت في هذا المجال، وطريقة عرضها بسيطة وواضحة جدا، بينما كتاب أوليفر ساكس هذا صدر سنة 1985، يعني قبل أكثر من 30 سنة تقريبا، وعلم الأعصاب تطور من ذلك الحين. وهناك بعض المراجع الأخرى اللي ممكن أحيلكم لها وسأضعها أيضا في الوصف، واحدة منها مقطع تيدكس المؤلف أوليفر ساكس كان في سنة 2009 في 19 دقيقة، ومقطع آخر لعالم أعصاب في 25 دقيقة، وهناك فيلم صدر 1990 بعنوان الإيقاظ Awakenings، مبني أيضا على قصة أوليفر ساكس مع بعض مرضاه تحت اسم الدكتور سير. الكتاب يقع في 300 صفحة وهو متوفر في متجر جملون إكسبريس لمن هم داخل السعودية، أو في متجر جملون لمن هم خارج السعودية. ومن قرأوا الكتاب أو أي كتاب قريب من هذا الموضوع شاركونا في التعليقات آراءكم، وشاركونا أيضا إجاباتكم على تجربة تأثير كيكي وبوبا. ولمن شاركوا في تحدي ضد كتاب جمالون أو سيشاركون، اكتبوا لي اسم الكتاب اللي اخترتوه لهذه الفئة، وشاركوا المراجعة والقناة لأصدقائكم، ونراكم الخميس القادم.